وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة أن نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى ذكره، فهذا من أعظم العبادات، وهذه نعمة عظيمة تعمير بيوت الله سبحانه وتعالى وتهيئتها للعبادة والصلاة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وكما تمت هذه البناية الحسية، فينبغي أيضا العمارة المعنوية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة في هذه الآية هي عمارتها بالصلاة، عمارتها بالذكر، عمارتها بالعلم. قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بالذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأخبر الله تعالى أن هذه البيوت ترفع بذكره. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال الله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو أول النهار والآصال آخر النهار. من هم هؤلاء الذين يسبحون؟ قال الله رجال. فكما سبق ما دام وقد تم البناء الحسي والعمارة الحسية فاحرصوا على عمارته عمارة معنوية، يعمر بالصلاة. لا ينبغي أن يكون مسجد مبني كبير فارغ من المصلين. يسارع المصلون، سمعوا الأذان يسارعون إلى الصلاة، هكذا يعمر بحلقات القرآن بحيث يخرج الحفاظ لكلام الله جل وعلا من هذه البيوت، يعمر بالعلم بالدروس النافعة ولو بعد الصلوات درسا عاما مختصرا، يجعل الله تعالى في ذلك الخير. نعم إخواني في الله، وفي هذا المجلس المبارك نتحدث وإياكم إن شاء الله بوقفات يسيرة مع قصة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فيها عبرة، وهذه القصة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما التي هي أصح الكتب المؤلفة، فأصح الكتب في هذه الدنيا هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو 200 عام، أخذوا الحديث من علمائهم الذين أخذوا عن علمائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة راوي الصحابة أحفظ الصحابة للحديث، كان يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنه، يحضر ما لا يحضره الناس، يغيب الناس وأبو هريرة حاضر، حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على العلم، كما جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد علمت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما علمت من حرصك على العلم. فصبر أبو هريرة ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من يبسط رداءه فلا ينسى شيئا سمعه مني، فبسط أبو هريرة رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، فلم ينس شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذه القصة التي سمعها من نبينا عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 3 نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، الأبرص الذي تغير لون جلده تشوه لون جلده، والأقرع الذي تساقط شعره لا شعر له في رأسه، وأعمى فقد بصره. أراد الله تعالى أن يبتليهم اختبار، فأرسل إليهم ملكا أي في صورة رجل، فأتى الأبرص قال له ما هو أحب شيء إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فأعطي لونا حسنا، ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء أي في الشهر العاشر من حملها ستلد، فقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. قال له فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى الثالث فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا. قال فأنتج هذان صاحب البقر والإبل، وولد هذا صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل، لأن الملك دعا لهم بالبركة، وادي من الإبل، وادي مجرى السيل بين جبلين، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الآن حلت النعمة، حصل الخير، جاء وقت الابتلاء، جاء وقت الاختبار. فلما صار لكل واحد واد من ماله الذي هو فيه، قال أرسل الله عز وجل إلى الذي كان أبرص رجلا في صورته وهيئته التي كان عليها. أرسل الله إليه رجل أبرص كما كان قبل، ليتذكر كيف كان، ليتذكر فضل الله عليه ونعمة الله عليه. فأتاه قال له إني رجل فقير وابن سبيل أي مسافر، انقطعت بي الحبال في سفري، ما أجد شيئا يوصلني إلى بلدي، ليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن والجلد الحسن والمال الكثير أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري، بعير واحد، عندك وادي إبل أعطني واحد يوصلني إلى بلدي. فقال له الحقوق كثيرة، أليس هذا الحق مقصورا أني أعطيك؟ بقيت حقوق كثيرة علي وأنا أعطيها وأخرجها. قال له ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنكر نعمة الله عليه، هذا المال جاءني من أبي وأبي جاءه من جدي وجدي جاءه من أبيه، كابر عن كابر، ما كنت يوم من الأيام فقيرا ولا أعرف الفقر. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه أنه إن كان كاذبا يرده الله إلى الحال الذي كان عليه. أتى إلى الأقرع قال له نفس ما قال للأبرص، قال له أنا رجل مسكين وابن سبيل، وأتاه أقرع في صورته ليتذكر ما كان عليه. قال أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر الحسن، هذا الثرى أيضا، وأعطاك هذا المال بقرة أتبلغ بها في سفري. فرد عليه كما رد الأبرص، قال الحقوق كثيرة. فقال لو ألم تكن أقرع يقدرك الناس وفقيرا فأعطاك الله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال له رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك هذا المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى إني قد كنت أعمى، فرد الله إلي بصري، لأنه جاءه في صورته، جاءه أعمى، وكنت فقيرا فأعطاني الله هذا المال، فخذ من هذا المال ما شئت ودع ما شئت، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه القصة فيها عبرة عظيمة، وفيها فوائد وعبر. ثلاثة نفر من بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. اليهود هؤلاء هم بنوه، بنو إسرائيل، كانوا 12 سبطا، السبط مثل القبائل في العرب، أي 12 قبيلة. قالوا أولاد يعقوب كانوا 12 وكل واحد تفرع عنه قبيلة، هم اليهود الذين بعث الله إليهم بعد ذلك موسى. فإسرائيل نبي. فبعض الناس اليوم الآن يسب إسرائيل، سب إسرائيل معناه تسب النبي، أو يقول هذه دولة إسرائيل. إسرائيل هذا نبي الله بريء منهم، وإن كانوا أبناءه من ذريته لكنهم كفار وهو مؤمن. فيذم اليهود، يسب اليهود، أو يذم بنو إسرائيل، يلعن بنو إسرائيل. أما إسرائيل فهو من أنبياء الله، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وكان في بني إسرائيل عجائب كثيرة وعبر كثيرة، منها هذه العبرة. ثلاثة نفر من بني إسرائيل ابتلوا، قد تبين وجه عدم شكر الأبرص والأقرع من أول البلاء. انظر حتى في ألفاظهم وفي سؤالهم، الأبرص ماذا قال؟ ما قال أريد يذهب عني البرص فقط، لا، قال أريد جلد حسن ولون حسن، يعني اشترط شيء حسن بأكمل الأوصاف. ما قال أريد يذهب مني هذا العيب فقط. ثم لما سئل ماذا تريد من المال، اختار أعلى المال في ذاك الزمن، الإبل. كذلك الأقرع ماذا قال حين سئل؟ قال أريد شعر حسن، ما قال أريد يذهب عني هذا العيب ينبت لي شعر، اشترى. والسؤال أيضا سأل البقر من أنفس الأموال، الأعمى كان سؤاله متواضعا، قال أي شيء أحب إليك؟ ما قال أريد بصر قوي، لا، قال أريد أن يرد الله إلي بصري فقط أبصر به الناس. إذن سؤال فيه تواضع. ثم سأله ماذا تريد من المال؟ اختار التواضع. الغنم، أهل الغنم متواضعون، أهل الإبل غالبا فيهم كبر وتعالي يتأثر بالإبل. الغنم فيها سكينة، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام السكينة والتواضع في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل. فكان من أول ما أتاهم الملك تبين به عدم قناعتهم بنعمة الله سبحانه وتعالى وعدم شكرهم. هذه القصة مما نستفيد منها من العبر أن البلاء ليس خاصا بالفقر والشدة والمرض، قد يكون البلاء بالغنى وكثرة المال والصحة والعافية، كله بلاء. بل قد يبتلى الإنسان بالغنى والصحة أشد من ابتلائه بالفقر والمرض. من الناس من إذا ابتلي بالفقر بالأمراض بالشدائد لجأ إلى الله وتعلق به وتواضع، وأما إذا ابتلي بالغنى يطغى، ينسى أمر الله، يضيع. فالبلاء ليس مقصورا على الشدة. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاء بالشر بالخير. قال الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، كل بلاء اختبار. جاء عن عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح عند الترمذي رحمه الله قال ابتلينا بالضراء، الفقر والأمراض والشدة، ابتلينا بالضراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. يعني يقول صبرنا على الشدائد كان أفضل من صبرنا على الرخاء. الرخاء بلاء، عليك حقوق تلزمك، واجبات قد يطغيك هذا الرخاء، قد ينسيك أمر الله سبحانه وتعالى. فليس البلاء مقصورا على الشدائد، بل قد يكون البلاء بالرخاء أعظم على الإنسان من البلاء بالشدائد. فإذا أنعم الله عليك وأعطاك وأغدق عليك لا تظن أن هذا لمحبة الله لك، قد يكون هذا استدراج من الله يستدرجك به. انظر إلى قارون كيف أعطاه الله ثم أهلكه، أعطاه ليهلكه ليكون عبرة. وصف الله تعالى كنوز قارون بأن مفاتيحها تثقل على العصبة أولي القوة، عصبة من الرجال نحو العشرة أقوياء تثقل عليهم مفاتيح الكنوز، عشرة نحو عشرة من الرجال أقوياء لا يقدرون على حمل مفاتيح كنوز قارون. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، لا تفرح فرح بطر، تواضع لله تعالى إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ساكين الجهال يغترون، رأوا قارون والملك والكنوز قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي. أهل العلم نصحوهم حين قالوا هذه المقالة، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ثواب الله والأجر والحسنة خير من هذا الذي أوتيه قارون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، خسف به بأمواله بكنوز بدار الأرض، فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن هذه عبرة، ابتلاه الله بالمال، أعطاه المال ليبتليه، ابتلاء يبتليه الله تعالى بالرخاء أشد مما يبتلي بالشدائد. قال الله تعالى لنبيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، يعذب بماله في الدنيا قبل الآخرة، يظل مهموما فيه، مفكرا فيه، مشغولا به، يتألم لأجل خسارته، يفرح لأجل نموه، عذاب في الدنيا. فالابتلاء حاصل بالرخاء كما هو حاصل بالشدة. أناس ذكرهم الله بالضراء فلم يتذكروا فأنعم عليهم ليهلكهم، قال الله تعالى عنهم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء الفقر، والضراء الأمراض، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله، يؤوبون، يلجؤون إليه. ابتلاء هذا اختبار. قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا إذ جاءهم بأسنا لجأوا إلى الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا هذا التذكير، قال الله عنهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب أصناف النعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من النعم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أو أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن فتحت عليهم النعم، بلاء، اختبار. فهؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل كانوا فقراء مرضى في بلاء، فابتلاهم الله ببلاء أشد من البلاء الذي كانوا عليه، وهو بلاء العافية وبلاء كثرة المال. نسوا نعمة الله، غفلوا عنها، أنكروها. فهذه عبرة أن البلاء ليس خاصا بالشدائد، بل قد يكون البلاء بالرخاء أشد على الإنسان من البلاء بالشدائد. أيضا من العبر في هذا الحديث والفوائد التي فيه أنه يجب على الإنسان أن يضيف نعمة الله إلى الله، وهذا أمر واجب في كل شيء. أي نعمة من الله تعالى عليك بها أضفها إلى الله، ردها إليه، لا تنكر نعمة الله عليك. هؤلاء الثلاثة لما اثنان منهم أنكروا نعمة الله، كل واحد قال هذا المال ورثته كابرا عن كابر، هذا المال أبا عن جد، ما كنت يوما من الأيام فقيرا، نسي نعمة الله عليه، أهلكهم الله، أهلك أموالهم وهلك دينهم. سخط الله عليهم. فأنت أيها المؤمن رد النعمة إلى الله. أي شيء حصل لك لا تقل هذا بذكائي، هذا بفطنتي، هذا بخبرتي، كنت تاجرا من الله عليك بشيء من المال، رد النعمة إلى الله، لولا نعمة الله ما حصل لي. أنت صاحب علم من الله عليك بالعلم بالفهم، رد النعمة إلى الله، لولا الله ما فهمت، ولولا الله ما تعلمت، ولولا الله ما وصلت إلى ما وصلت إليه. أنت قائد من الله عليك بنصر، من الله عليك بتمكين، لا تقل هذا بقوة جنودنا وبحسن تدريبهم وبخبرتهم، لا، هذا من الله جل وعلا. فأي شيء أضفه إلى الله لا تقل نحن فعلنا بخبرتنا بتدريبنا بمعرفتنا بذكائنا، فهذا مما يزيل النعم. انظر قارون لما ذكره قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ماذا قال؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، أنا عندي معرفة بوجوه اكتساب الأموال، عندي معرفة بذلك، فهذا اكتسبته المال على علم وخبرة ومعرفة عندي، إنما أوتيت على علم عندي. وهكذا هؤلاء الثلاثة ذكرهم الملك: ألم تكن فقيرا فأعطاك الله، ألم تكن أبرص يقدرك الناس، قال لا، ما كنت فقيرا ولا كنت أبرص. نسي نعمة الله، أضاف نعمة الله أو أنكرها عليه فسلبها الله منه. وإضافة إلى أن الله تعالى سلبها منه أيضا سخط عليه: إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا الأمر تجد فيه خللا ونقصا عند كثير من المسلمين، تأتيه النعم فينسبها إلى نفسه أو ذكائه أو معرفته أو خبرته أو شجاعته، والأمر أولا وآخرا لله. رسولنا وهو رسول الله الذي يأتيه الوحي والذي يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني لولا الله سبحانه وفضل الله علينا ما اهتدينا، لولا الله علينا ما تصدقنا ولا صلينا. قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسرها أهل العلم بأنها إضافة النعم إلى غير الله. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في نسبة النعم وإضافتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت حفظ نعمة الله عليك وأردت الشكر الحقيقي فأضف نعمة الله سبحانه وتعالى إلى الله، رد النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ليعطيك الله سبحانه وتعالى بها خيرا ويزيدك من نعمته وفضله عليك. أيضا في هذا الحديث من العبر أن الإنسان يتذكر ما كان عليه إذا كان في بلاء، في شدة، في مرض، في فقر، يظل يتذكر حاله الأول، فإن هذا التذكر يحمله على خير كثير. من الخير الكثير الذي يحمله عليه أنه يحمل على شكر نعمة الله التي عليه. فيتذكر ما كان عليه من حال سيء، من بلاء، من أمراض، من فقر، من انحراف عن السير المستقيم، من عقيدة فاسدة، ثم يعرف حاله الذي هو عليه. إذا تذكر ذاك ورأى الحال الذي هو عليه الحسن تذكر نعمة الله فشكرها. أيضا من الخير الذي يحصل بذلك أنه يعطف على من كان في مثل حاله، إذا كان فقيرا ثم أغناه الله ويتذكر حاله يعطف على الفقراء، إذا كان مبتلى فمن الله عليه بالعافية من البلاء وتذكر حاله الذي كان عليه يعطف على أهل البلاء، إذا كان في انغواية في انحراف في عدم استقامة ثم من الله عليه بالاستقامة والهداية ثم تذكر حاله يعطف على غير على من ليس من أهل الاستقامة، فترى ينصحهم ويصبر عليهم ويشفق عليهم، يتذكر أنه كان كذلك. وللصحابة لما خرجوا في بعض الغزوات فرأوا رجلا معه أغنام فأتوا إليه فقال أسلمت أسلمت، فقتلوه. فأنزل الله تعالى القرآن يعاتبه، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل، كنتم من قبل على غير الإسلام فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فذكرهم الله بحالهم الذي كانوا عليه ليرفقوا بهذا الشخص وليصبروا عليه، فوسلم عليهم. فتذكر ما كان عليه الإنسان يكسبه الخير الكثير. من الخير الكثير الذي يكسبه أنه يتواضع لا يتكبر، إذا كان في حال ثم صار إلى حال أرفع وتذكر حاله الأول الذي كان عليه يتذكر نعمة الله سبحانه عليه فيتواضع، يعرف أنه لا شيء لولا نعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما نعتبر به في هذا الحديث أن الأمر بيد الله، فالشدة قد تزول في وقت يسير والرخاء قد يزول في وقت يسير. فتأمل هؤلاء من أناس فقراء وأصحاب عاهات وبلاء إلى أناس أثرياء يمتلك كل واحد منهم وادي من البهائم، ومن بلاء إلى عافية، ثم حين لم يشكروا نعمة الله انقلب عليهم الحال، دعا عليهم الملك أن يردهم الله تعالى إلى ما كانوا عليه. قال أهل العلم هذا دعاء مقيد بشرط، معلق على شرط، إذا تحقق شرطه تحقق وقوعه. فهو قال لهم إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، وهم كاذبون كانوا، فصيرهم الله إلى ما كانوا عليه من الحال الأول. فالأمر بيد الله، لا تأمن مكر الله، أنت في خير في عافية في غنى في راحة، اشكر الله تعالى واعلم أن الله قادر أن يغير حالك الذي أنت فيه في لحظات. فالله تعالى يغير الحال من حال إلى حال، فالإنسان يكون دائما مقبلا على الله سبحانه وتعالى راجعا إليه متعلقا به. فالله تعالى لا يغير نعمة بأحد حتى يغير العبد شيئا من حاله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم هم في نعمة، ما يغير الله عليهم النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيروهم غيروا في حقوق الله غير الله عليه. وأما ما داموا على خير وإقامة لحق الله فلن يغير الله عليهم نعمته. فهذا الأمر مما نستفيده من هذه القصة وما فيها من العبرة، أيضا مما نستفيد من هذه القصة وما فيها من العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يدعو به أصحابه ويذكرهم بذلك القصص عن الأمم السابقة، فالقصص فيها عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فيحصل التفكر بالقصص الصحيحة التي هي من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيستفيد المسلم مما قصه الله تعالى علينا في القرآن وما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، فإن هذا مما يستفيد منه العبد في أمر دينه واستقامته وثباته وتمسكه. أيضا نستفيد أنه كان في بني إسرائيل أحوال كثيرة، وكم قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم قرون كثيرة متطاولة. إذا كان عيسى الذي هو آخر أنبيائهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن سلمان الفارسي في صحيح البخاري 600 سنة، كم بينه وبين موسى؟ آلاف السنين. وهكذا من قبل موسى، فبعد موسى أنبياء كثر في بني إسرائيل، فكان فيهم أمور وأحوال عظيمة، وكان من أحوالهم شدة تعنتهم وعنادهم لرسل الله. كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا أنبياء الله وقتلوا كثيرا منهم، ولذا لما ذكر الله بعض البلاء الذي ابتلاهم به قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وفي آية أخرى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكانوا مع أنبيائهم في كثير من الأحوال في شقاق وخلاف، وقتلوا كثيرا منهم، قتلوا يحيى ابن زكريا شابا وأهدوا رأسه إلى امرأة بغي كما صح ذلك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما أتاها الحجاج بعد أن قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال كيف تريني فعلت بعدو الله. يقول الحجاج هذا في عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، قالت أفسدت علي دنيا وأفسد عليك آخرتك. فقيل لها ألا تصبرين أو نحو ذلك، قالت وما لي لا أصبر وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى امرأة بغي. نبي من أنبياء الله يقتلون ويجزون رأسه ويعطون امرأة من البغايا من الزانيات، عناد للأنبياء، كفر بهم، عداوة لهم. حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم وسنده صحيح، لكن من العلم من أنكره في معناه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، أن بني إسرائيل قتلوا في يوم 300 نبي، وقد كان يأتيهم أنبياء كثير وكانت تسوسهم الأنبياء لكثرتهم فيهم، فقتلوا كثيرا من أنبياء الله. بنو إسرائيل هم اليهود الذين نسمع عنهم اليوم قتلا وتشريدا ومجازر في حق إخواننا المسلمين من أهل فلسطين، لا غرابة عنهم. في أناس قتلوا أنبياء الله وعادوا أنبياء الله، كيف لا يقتلون غيرهم؟ هذه سجيتهم، خبث طباعهم، شدة عداوتهم لأهل الإسلام، تسلطهم على من تسلطوا عليه من الصالحين، هذه طباعهم. إذا كان لم يسلم منه أنبياء الله، انظر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام تركهم عدة ليالي، ذهب لميقات ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نبي دعاهم، أراهم الله آيات على يد موسى، أهلك الله فرعون الذي كانوا يرونه لا أحد يقدر عليه، وكانوا يخافونه أشد الخوف، أهلكه الله وهم ينظرون، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخرج جثته إلى الساحل ليروه. قال الله عز وجل عن فرعون حين أهلكه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لا تفهم أن معنى ننجيك ببدنك إلى آخر الزمان كما يعتقد بعض الناس، وأن جثته إلى اليوم في مصر، كثير من هذا من الخرافات. ما قال الله ننجيك إلى يوم القيامة، قال فاليوم، اليوم يوم الغرق فقط، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك من بني إسرائيل آية. قال أهل العلم: كان بنو إسرائيل في قلوبهم تعظيم لفرعون، ما صدقوا أنه يموت، فالله تعالى بعد أن أغرقه أخرج جثته على ساحل البحر ليروه ميتا فيصدقوا بموته. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أهلك الله فرعون على يد موسى، ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، أنجى الله بني إسرائيل بسبب موسى، صاروا أعزة وملوك بعد أن كانوا عبيدا وأذلة لفرعون وقومه، ورثوا مصر وكل ما فيها من أموال وكنوز، فأخرجناهم من جنات وعيون، أي فرعون وقومه، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ورثها بني إسرائيل. كل هذا بسبب وجود موسى. إذن معناه ينبغي أن يكون في قلوبهم أشد التعظيم لموسى وأعظم التصديق بموسى، لا يمكن أن يتركوا ما هو عليه. لكن غاب موسى 30 ليلة، أشركوا بالله، عبروا، ذهبوا وهم مؤمنون، رجعوا وهم مشركون. لبس عليهم السامري بعجل صنعه من الجواهر، من الذهب، من الحلي، عبدوه من دون الله. دعوة موسى، آيات موسى، هذه الآيات العظيمة التي أجراها الله على يديه كلها تركوها وصاروا إلى عبادة العجل. نهاهم هارون، قال يا قوم إنما فتنتم به، هذا فتنة، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي لا نزال عاكفين عليه حتى يرجع إلينا موسى. موسى حين رجع صدم، جاء يحمل التوراة في ألواح، فلما رأهم ألقى الألواح، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أن يقول ألم أتركك في بني إسرائيل ترعاهم، لماذا تركتهم يعبدون غير الله؟ هؤلاء منهم؟ هؤلاء المؤمنون من بني إسرائيل في زمن موسى، أهل الإيمان، سرعان ما انقلبوا. كيف ظنك اليوم بأهل الكفر منهم، بالذين كفروا برسولنا وكذبوا، أرادوا قتل عدة مرات، كما في حادثة بني النضير، قيل أرادوا أن يرموا عليه صخرة، وقيل أرادوا أن يطعنوه ببعض السكاكين، خيبر سموا له الشاة وضعوا فيها السم ليموت. في يوم الأحزاب انقلبوا بينهم صلح هم والرسول، فانقلبوا عليه من داخل المدينة ونقضوا الصلح وانضموا إلى المشركين لإبادة الرسول والمسلمين، فهم أناس من أسوأ ما خلق الله. اليهود أقبح الناس صفاتا وأسوأهم أخلاقا وأشدهم معاملة وأبغضهم للحق ولأهله ولأهل الإيمان، ولا ينفع معهم إلا الجهاد. إذا قوى الله تعالى المؤمنين وأخذوا بالأسباب فلا يذلهم إلا الجهاد، وإلا فهم متمادون في شرهم مستمرون في طغيانهم لما في قلوبهم من الغيظ على المسلمين. فاليهود هم العدو الأول لأهل الإسلام. بعض المسلمين اليوم يغتر باليهود، يمدح اليهود، يتشبه باليهود، يحب اليهود، بعضهم قد يثني عليهم ويقولهم أفضل من المسلمين. دعنا من هذه الأيام، أيام حرب، قد يتعاطف الناس مع أهل الإسلام ويذمون اليهود، لكن ماذا تسمع قبل وبعد؟ والله تسمع من الناس من يثني على اليهود أو على بلدان اليهود أو على وضع اليهود، ونسي كل أفعالهم هذه وعقائدهم وأحوالهم التي ذكرها الله تعالى عنهم وذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فنعم إخواني في الله، من تمام الاتباع الحق للرسول بغض هؤلاء، معاداتهم، عدم التشبه بهم، عدم تقليدهم، عدم تعظيمهم في النفوس، فهم أناس لعنهم الله، غضب عليهم، جعل منهم القردة والخنازير وعباد الطاغوت، كل هذه الصفات فيهم، شر البرية، شر ما خلق الله تعالى، أهل غدر ومكر ونقض للعهود، أهل إساءة للجوار، أهل اعتداء على الأنبياء، تنقصوا رب العالمين وصفوه بالنقائص، عادوا أنبياءه وأولياءه، فكيف يسلم منهم المسلمون؟ لا يسلم منهم المسلمون، وقد تطاولوا على الله، قالوا إن الله فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا إن الله يده مغلولة، أي يصفونه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة، أنبياءهم لعنوهم، كلما جاءهم نبي من أنبياءهم يلعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا كان أناس لعنهم أنبياؤهم الذين هم أرحم الناس بهم، ما بالك كيف تكون صفاتهم وأحوالهم إذا نبيهم الذي هو أرحم الناس بهم يلعنهم؟ فهم أسوأ الناس أخلاقا وأقبحهم معاملة وأشدهم عداوة للمسلمين وأعظمهم بغضا وكرها للحق وأهله، وهم متمادون في غيهم مستمرون في طغيانهم، لا يردعهم بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى إلا ما شرعه الله من جهاد. وليس الجهاد هذا الذي هو حماسات أو انفعالات وعطاء وعواطف جامحة، على جهاد بأصوله الشرعية وإعداده الصحيح الذي يكون به النصر، يكون به الخير العظيم للمسلمين. فنعم إخواني في الله، هذه بعض العبر والفوائد التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة التي قصها علينا نبينا عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.